السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرداق. التشكيل في دائرة الاتصالات وبري ولادة الحكومة في 4 أو 5 أيام. الترسيم جدية في الجولة الثانية من المفاوضات، وغدا جولة أخرى. وفد روسي في بعبدة والسراي وعين التيني، وعون لبنان لم يعد قادرا على تحمل النزوح السوري. مواقف تستنكر اعتداء عناصر مسلحة على صحفيين في الناقورة. كورونا، عزل دير الأحمر وإصابات في الطاقمين الإداري والطبي بمستشفى الحريري. تشيكيا تصنف حزب الله إرهابياً، وفرنسا تحل جمعية متهمة بالإرهاب والتطرف.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر. هل ستنجح الاتصالات في إنضاج الطبخة الحكومية أم أنها رح تتشوشط؟ وحده الرئيس نبيه بري خرق الصمت الرسمي، معلنا أن ولادة الحكومة في غضون 4 أو 5 أيام في حال بقية الأجواء إيجابية كما قال، مع العلم أن الخطوة الأولى والفعلية في مسار الإصلاح المنشود تبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ من مستقلين واختصاصيين لا تشبه سابقاتها. وفي انتظار جديد في التشكيل، سجل في ملف الترسيم جولة ثانية من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أممية ووساطة أمريكية، وتميزت بالحديث جديا في ترسيم الحدود وفي التفاصيل التقنية. من هنا نبدأ مع بول عباس.
تميزت الجلسة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي انعقدت صباح اليوم في الناقورة بدخولها في الحديث مباشرة وجديا بالترسيم وبالتفاصيل التقنية، وتم الاتفاق بين الطرفين على متابعة المفاوضات في 10 من صباح الغد. المحادثات كانت انطلقت في مقر اليونيفيل بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وقد حمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف. إلى ذلك فرض عناصر من حزب الله بلباس مدني رقابة على وسائل الإعلام. وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد غردت اليوم تعرض فريق من تلفزيون لبنان للاعتداء خلال تغطيته الصحفية لموضوع ترسيم الحدود في الناقورة، وتم منع مجموعة إعلاميين من التواجد هناك. ما حصل هو أمر مستنكر ويستدعي تدخل الأجهزة الأمنية المعنية لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة. وعلقت الوزيرة السابقة مي شدياق على طرد مراسلة تلفزيون لبنان من محيط موقع المفاوضات في الناقورة قائلة: دولة حزب الله هي دولة لا دولة، دولة قمع الإعلام والتعتيم، يا ترى ممن أنتم خائفون؟ وبانتظار أي طبخة وعلى أي تغييرات دولية تراهنون؟ منع التغطية لا يخفي أنكم مع إسرائيل تفاوضون، وافقتم بمجرد أن سكتتم، وها أنتم تظنون أنكم بهذه الأساليب على الرأي العام تتحيلون. وسط هذه الأجواء وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا للبنان وحزب الله في خلال تفقده مناورات واسعة للجيش الإسرائيلي، وقال إنه طرأ في هذه المناورات تحسن هائل في قدرات الجيش الإسرائيلي الهجومية، محذرا من أن من سيهاجم إسرائيل سيواجه بقوة نيران وقبضة حديدية مدمرة.
رئيس الجمهورية يناقش مع الوفد الروسي المؤتمر الدولي حول عودة النازحين السوريين. مارسيل العيلي.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تطلع لبنان إلى إيجاد حل سريع يحقق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً وأن مناطق عدة في سوريا باتت مستقرة بعد انتهاء القتال فيها. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لهذا النزوح الذي كبده خسائر تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي وفق أرقام صندوق النقد الدولي. وأبلغ رئيس الجمهورية الوفد الروسي الذي استقبله في قصر بعبدة برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون السورية ألكسندر لافرنتييف أن وجود نحو 1.5 مليون نازح سوري في لبنان ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان يؤثر سلبا على مختلف القطاعات فيه، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها وتداعيات جائحة كورونا وخسائر انفجار مرفأ بيروت. واعتبر رئيس عون أن المبادرة الروسية التي انطلقت في العام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين لم تكتمل بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصا وأن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاما ولم يأتي الحل العادل والشامل لها، وكذلك القضية الكبروسية. وأشار رئيس عون إلى أن المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا، لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم. وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. الرئيس عون شكر الوفد الروسي على المساعدات التي قدمتها موسكو بعد انفجار مرفأ بيروت. من جهته لافرنتييف نقل للرئيس الجمهورية تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها. لافرنتييف عرض لرئيس الجمهورية كذلك الأسباب التي دفعت بلاده للدعوة إلى مؤتمر دولي في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني المقبل والمخصص لعودة النازحين السوريين بهدف إيجاد الظروف المناسبة لتأمين هذه العودة الطوعية للنازحين إلى بلادهم، وأتمنى مشاركة لبنان في المؤتمر، وأكد اهتمام بلاده في إيجاد الظروف المناسبة لهذه العودة للراغبين بذلك. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
الوفد الروسي زار أيضا الرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب في السرايا الحكومية. الوفد عرض مع دياب في أهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين، متمنيا أن يتمثل لبنان فيه بأعلى مستوى. الرئيس نبيه بري يتوقع أن تبصر الحكومة النور في غضون 4 أو 5 أيام، ويؤكد أن مفاوضات الترسيم لن تفضي إلى التطبيع. هنادي السمرة.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال محاورته وفدا طلابيا من جامعة القديس يوسف بأن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا، وجدد التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصرة من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان. وقال: ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة. وعن رؤيته لمستقبل لبنان جدد تأكيد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم من مختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، فأنا الأوان أن يكون لبناني منتميا لوطنه قبل أن يكون منتميا لمذهبه. نعم، الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة. وأبدى رئيس بري خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايس بيكو قياسا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية، مشيرا إلى أن مسؤولية وقف التهريب مسؤولية دولة وليست من مسؤولية المواطن. وفي موضوع الإصلاح أشار بري إلى أن الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان يكون من خلال معالجة ملف الكهرباء كمدخل إلزامي بعد أن كبد الخزينة أكثر من 62% من نسبة العجز. وأبدى التفاؤل حول مستقبل لبنان وقال: أنا متفائل لأنه لبنان غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية، وأنا متيقن من الحجم الهائل لهذه الثروة، ولكن المهم أن لا نيأس وأن نبدأ بعملية الإنقاذ ومحاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفذ من قوانين إصلاحية أقرها المجلس وتبلغ قرابة 54 قانوناً. الرئيس بري كان التقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر ليفرتينيف على رأس وفد كبير، وجرى عرض للمؤتمر المنوي عقده في العاصمة السورية الشهر القادم والمتعلق بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم. وقد أبدى الرئيس المجلس كل التشجيع والتجاوب مع ما كل ما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، مؤكدا أنه لا زال على موقفه المعلن في هذا الإطار منذ عام في القصر الجمهوري. كما التقى الرئيس بري في زيارة بروتوكولية سفيرة فرنسا في لبنان أنجريو، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية والفرنسية. الرئيس بري ولمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وجه رسالة إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، وقال لكي لا يعيد التاريخ نفسه بجاهلية عمياء وإساءات لنهج النبوة والأنبياء أو إمعانا في إيقاد العصبية والمذهبية البغيضة، وبالرغم من قساوة الظروف الصحية والمعيشية والاقتصادية واشتداد وطأة الأزمات، نتطلع كلبنانيين مسلمين ومسيحيين هذا العام إلى ذكرى المولد النبوي الشريف وكل المناسبات الروحية السمحاء بأن تكون مناسبات متجددة نستولد من مبادئها مكارم الأخلاق وننهل من ينابيعها الأمل مقابل اليأس، ونستلهم من فيض قيمها الاعتدال في مواجهة التعصب، لتكون دعوة دائمة للعمل الصادق من أجل حفظ الوطن الراسخ بقدرة أبنائها على إنقاذه من المخاطر والتحديات. من عين التين، هنادي السمرة، لبنان الحر.
في ذكرى المولد النبوي، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى التعاون البناء والمخلص مع الرئيس المكلف سعد الحريري لإنقاذ لبنان.
والمناخ السائد في البلاد يتجه نحو الإيجابية والمرونة لولادة حكومة تشكل وتشكل فريق عمل متجانس بعيدا عن المناكفات السياسية، وتبدأ بحل مشاكل المواطنين المتراكمة الذين ينتظرون بشائر انفراجات على المستوى السياسي ينقصها الإسراع في تشكيل الحكومة لتعود الثقة إلى نفوس اللبنانيين وتكتمل فرحتهم في إعادة النهوض بوطنهم اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً وإنمائيا وبمساعدة ودعم أشقائهم العرب والدول الصديقة.
من ناحيته، لفت شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن إلى أن المهم في الفرصة المتاحة اليوم في مخص تشكيل الحكومة هو تجاوز الأمور التي أفسدت آليات عمل النظام الديمقراطي، ورأى في رسالة العيد أن ثمة مبادئ وطنية هي التي توجب إعطائها الأولوية، لا سيما الكفاءة والنزاهة والتوازن، لا بمعنى المحاصصات إنما بمعنى التضامن الوطني والانسجام الإيجابي في أجواء سلطة القرار، ما يشكل دافعا نحو الإصلاح الحقيقي. أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت هالمرة مش مثل كل مرة. ستري تبعينه.
هالمرة مش مثل كل مرة، عبارة شدد عليها المتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ إبراهيم حطيط، لافتا إلى أن الدولة لم تكلف نفسها حتى تقديم واجب العزاء بالشهداء. حطيط دعا في مؤتمر صحفي من دار نقابة الصحافة إلى مساواة شهداء الانفجار بشهداء الجيش اللبناني.
نحن بنطالبهم بجلسة استثنائية لمجلس النواب، بعتقد الحدث استثنائي بيستحق جلسة استثنائية لإقرار هذا المرسوم يصير قانون وبمفعول رجعي ليستفيدوا منه عوائل شهدائنا، لأنه نحن مش أولويتنا أصلاً هي قصة مساواة شهدائنا بشهداء الجيش. لو كانوا شهدائنا ما راحوا غدر، لو شهدائنا ما راحوا بسبب فسادهم، بس لما العائلة تفقد العدد والسنة شو بدها تعمل؟ بدنا نأمنها، ما في تعويضات بتعوض الدم. لذلك نحن مصرين على جلسة استثنائية لمجلس النواب لإقرار هذا القانون.
وتوجه إلى اللواء محمد خير بالقول:
في الهيئة العليا للأغاثة يا جماعة قدمت مبلغ معين من المال. هالمبلغ هيدا في شيء ملتبس لحد الآن، هل هو مساعدة أو تعويض؟ تعويض نحن ما بنرضى تعويضات وما بنقبل التعويضات بغض النظر عن المبلغ، بغض النظر عن المبلغ. كثير من المحامين حذرونا من صياغة النص إنه في لعبة على المسألة، لذلك نحن نتمنى اللواء خير يعلن بصورة علنية إنه هاي دول مساعدات مش تعويضات.
وعن التحقيقات قال حطيط:
ما حنرضى ابدا بكره تقولوا لنا هذا الحادث صار قضاء وقدر، ما حنرضى ابدا تقولوا لنا هذا ناتج عن اهمال، لانه الاهمال يعني جنحه يعني 3-4 سنين ويعطيكم العافيه. ما حنرضى تطلع براس كم واحد من الصغار، بدنا الكبار. الكبار لما اقول الكبار يعني في وزراء سابقين وحاليين، في رؤساء سابقين وحاليين، في مسؤولي ورؤساء أجهزة أمنية سابقين وحاليين، بدنا راسهم.
وفي حال التلكؤ أو المدارات من قبل أي كان في ملف التفجير، سيكون لأهالي الضحايا تحركا موجعا جدا. من دار نقابة الصحافة، ستريد بعينه، لبنان الحر.
وفي الإطار عينه، تقدم نقيب المحامين ملحم خلف والمحامون المتطوعون في خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير المرفأ بالدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية التي يفوق عددها 700 دعوة العائدة لهؤلاء المتضررين أمام النائب العام التمييزي، النائب العام لدى المجلس العدلي. مرتضى يطلق المرحلة الثانية لإعادة أعمار بيروت. ماريا موسى.
أطلقت وزارة الثقافة الحملة الثانية لإعادة إعمار بيروت تحت عنوان تبنى مبنى تراثي أو مجموعة مباني تراثية. وزير الثقافة عباس مرتضى أوضح أن المرحلة الأولى استنفذت كل المبالغ المالية، والمرحلة الثانية تتطلب حوالي 300 مليون دولار.
نلتقي اليوم بعد مرور 90 يوما على هذه الكارثة لنتشارك مبادرة وزارة الثقافة في إعادة ترميم الأبنية التراثية وما آلت إليه المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية. بداية، اعتمدت وزارة الثقافة على المسح الأول للأحياء المتضررة ليتم تقسيم المناطق إلى 3: المنطقة الحمراء، المنطقة البرتقالية، والمنطقة الزرقاء، آخذين بعين الاعتبار عامل موقعها بالقرب من موقع الانفجار أو مدى مواجهتها له. وتم تحديد الأبنية التراثية المتضررة وفقاً لدرجة تضررها، وأطلقت على أساس هذا المسح خطة عمل تمتد على 3 مراحل. تم تحديد هدف كل واحدة منها بالاستناد إلى أولويات التدخل الميداني.
وأشار مرتضى إلى أن بيروت لن تبنى إلا بتضافر جميع الجهود. من قصر اليونسكو، ماريا موسى، لبنان الحر.
في معراب سفيرة الدنمارك والنمسا، كارلا عيد الصيفي.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سفيرة الدنمارك لدى لبنان في حضور أيمي عون عن جهاز العلاقات الخارجية في الحزب، وتبحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. من جهة أخرى، استقبل جعجع سفير النمسا الجديد لدى لبنان في زيارة تعارف في حضور روجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجية في الحزب، وتبحث المجتمعون أيضا في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. وزار السفير النمساوي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، وتناول البحث كيفية التعاون وما يفيد مدينة جبيل وقضائها في ضوء التجارب النمساوية في عدد من القطاعات لا سيما السياحية. كما تم التطرق إلى الوضع العام في لبنان وآخر التطورات السياسية والوضع الاقتصادي والمالي، إضافة إلى كل ما يعانيه الشعب اللبناني جراء الأزمات التي تمر بها البلاد.
إلى ساحة النجم، حيث يؤكد كنعان أن العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحالي. هندي السمرة.
اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وتابعت بحث اقتراح تعديل صلاحيات هيئة التدقيق الخاصة وكشف الحسابات. وقال كنعان بعد الجلسة أن العقد الموقع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين اللبنانية التي لا تتيح للشركة إمكانيات الدخول إلى كل الحسابات لأن هناك سرية مصرفية، وكان على من وقع العقد من جيش من المستشارين والمعنيين التنبه لذلك، مشيرا إلى ضرورة
تطبيق رسمة القوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب كالإثراء غير المشروع الذي رفح كل الحصانات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة وحماية كاشفي الفساد ومكافحة تبييض الأموال.
بتمنى عزملاء النواب الكرام أنه يركزوا على نقطتين اليوم، على شو اللي بيأمن تدقيق جنائي بكل المؤسسات الدولة وبكل إداراتها، وهذا بده اقتراح قانون وهذه مبادرة جدية إذا بدهم يكفوا بهذا المجال، وشو اللي بيأمن حقيقة معرفة ماذا حصل بالمال العام وكيف أنفق وتصحيح الحسابات وإصلاح المالية العامة في لبنان يروحوا على ديوان المحاسبة.
بدورها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشيل موسى تابعت تعديل القانون 62/2016 الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية حقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المعدل بموجب قانون موازنة 2020 والموازنات الملحقة. من ساحة النجمة هند السمراء، لبنان الحر.
إلى أخبار كورونا مع وليد فريجي.
يستمر عدد الإصابات بكورونا بالارتفاع محاصرا العديد من البلدات وعزلها، فقد أعلن مقام الهرملت للقطايا إقفال جميع الإدارات الرسمية لمدة أسبوع، واليوم اتخذ محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا بعزل بلدة دير الأحمر، كما أعرب عن خشيته من اتخاذ قرار بإقفال مدينة بعلبك في حال استمرار ارتفاع نسبة الإصابات في المدينة. وفي هذا الإطار تمنى عضو تكتل الجمهورية القوية أنّاب أنطوان حبشي على أهله في منطقة دير الأحمر الالتزام التام بقرار عزل البلدة والتحلي بالوعي لتغطي هذه الأزمة والتقيد بالإجراءات الوقائية المتبعة. واليوم قرر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي إقفال دائرة التنظيم المدني في جبيل لثلاثة أيام بعدما خالط أحد الموظفين مصابا. في كورونا المناطق أفيد عن 27 إصابة في عكار وحالة وفاة واحدة و11 إصابة في قضاء زغرتة وإصابتان في كفر عبيدة. بعد المعلومات المتداولة عن تكتم إدارة مستشفى الحريري عن إصابات الطواقم الطبية والإدارية ومواجهتهم الفيروس من دون إجراءات الحماية، أوضحت إدارة المستشفى أنها ملتزمة بالإجراءات الوقائية كافة وتجري PCR للعاملين المشتبه بإصابتهم، وقد شكلت لجنة لمتابعة الموظفين المخالطين والمصابين من منازلهم حيث تبين أن غالبيتهم التقطوا الفيروس من الخارج ونقلوا العدوى إلى زملائهم أثناء العمل. واليوم أكدت نقيبة مستوردين المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية في لبنان سلمى سابع عاصي للبنان الحر ألا نقص في المستلزمات الطبية حتى الآن، والمشكلة حصرا في تأمين آلية واضحة لتسديد المتوجبات المالية للمواردين في الداخل والخارج.
في الصفحة المطلبية الأفران نحو الإضراب في الرابع من تشرين الثاني. كارلا.
أكد اتحاد نقابة الأفران حرصه على استمرار تأمين الخبز للمواطنين رغم الخسائر المالية الكبيرة التي يتحملها أصحاب الأفران، وأهاب بجميع المسؤولين المعنيين ضرورة حل قضية محاضر الضبط خصوصاً وأنها حصلت بفعل كيدي، ونشد الاتحاد رؤساء الثلاثة التدخل وحل هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على استمرار الأفران في عملها، داعياً الأفران إلى أن تكون على تأهب واستعداد للتوقف عن العمل الأربعاء المقبل إذا لم تتم معالجة هذا الملف الخطير. بدورها أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أن دورها كان ولا يزال محصوراً بالمطالبة بالمساعدات الشهرية وإقرارها، مؤكدة أن ليس لها أي دور لوجستي في قبض أو توزيع المساعدات، بل إن هذه المهمة موكلة إلى الجيش، وأكدت أنها لم ولن تتدخل في تسلم أي مساعدة مالية نيابة عن أي سائق. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حذر كل المسؤولين من أن أي تأخير بتأليف الحكومة سيفاقم الظواهر الإفلاسية والوضع الكارثي للبلد، وأشار في بيان إلى أن الانعكاسات السلبية على مختلف الصعود تكاد تؤدي إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية وتوقف الدورة الاقتصادية بالكامل.
اعتصام للعسكريين المتقاعدين أمام مبنى TVA. جورج كرم.
احتجاجاً على تمنع وزارة المالية من دفع المساعدات المدرسية للمتقاعدي الجيش وتسيير مرسوم لنقل الاعتمادات اللازمة من احتياط الموازنة لصالح وزارة الدفاع، نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً أمام مبنى TVA في العدلية للمطالبة بدفع المساعدات المدرسية للمتقاعدين أسوة بباقي موظفي القطاع العام. العميد ركن المتقاعد أندري أبو معشر اعتبر في البيان الذي تلاه أن كل تلكؤ من قبل وزارة المالية هو تعدي مباشر على حقوق المتقاعدين.
يعتبر العسكريون المتقاعدون أن تمنع وزارة المالية عن الاعتراف بالحق يشكل مخالفة لمقدمة الدستور الذي ينص على العدالة والمساواة ومخالفته لقانون موازنة 2019 بسبب دفع المساعدات المدرسية لكافة موظفي القطاع العام وكافة عسكري الخدمة الفعلية وكافة متقاعدي الأسلاك الأمنية وحجبها استثنائياً عن متقاعدي الجيش بطريقة استنسابية. ولما كانت موضوع دفع المستحقات ينحصر في مبادرة وزير المالية إلى توقيع مرسوم لنقل اعتمادات وإحالته إلى السلطات صاحبة الصلاحية لإقراره، فإن العسكريين المتقاعدين يعتبرون أن كل تلكؤ من قبل وزارة المالية هو تعد مباشر على حقوقهم وتوطئة لتحركات تصعيدية، خاصة أن هذه الحقوق تم اقتطاعها من معاشات المتقاعدين بموجب القانون الذي تتمنع وزارة المالية عن تنفيذه.
وأهاب العسكريون المتقاعدون برفاقهم من كافة الأسلاك الأمنية البقاء على جهوزية لمواكبة التحركات التصعيدية في حال استمرار تمنع المسؤولين عن اتخاذ إجراءات إدارية والمالية المناسبة لدفع المستحقات لأصحابها في ظل الضائقة المالية والاقتصادية الخانقة. من العدلي جوش كرام، لبنان حر.
شب ظهر اليوم حريق بين جسين وباتر الشوفية، وتدخلت سيارات الإطفاء في الدفاع المدني للعمل على إطفاء النيران بمؤازرة من الجيش. في جديد العقوبات على حزب الله، أعلنت الخارجية التشيكية أن البرلمان صنف حزب الله بجميع أذرعه منظمة إرهابية، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحزب الذي يعتبر أحد وكلاء إيران في الشرق الأوسط كمنظمة إرهابية، وبذلك تكون تشيكيا هي تاسع دولة تضع الحزب على لائحة الإرهاب. أخبار إقليمية ودولية مع بسام.
أعلنت فرنسا حل جمعية بركة سيتي التي تتهمها الحكومة بأن لها علاقات داخل التيار المتطرف وبتبرير الأعمال الإرهابية ويعرف عنها ارتباطها بالسلفيين المتشددين. واليوم كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا عن أن أئمة مسجد باريس الكبير سيقرؤون خلال خطبة الجمعة المقبلة قصيدة من أجل فرنسا في خطوة وصفها بالرمزية والقوية. وبعد هجومه على فرنسا ودعوته لمقاطعة منتجاتها، نشرت مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة صورة كاريكاتورية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يظهر فيها كاشفا الرداء عن امرأة محجبة تقدم المشروبات. وذكرت المجلة في تعليق الصورة أن أردوغان يبدو ظريفا في الخفية. في المقابل اعتبرت تركيا أن المحتوى مسيء للرئيس التركي، وفتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بحق مسؤولي المجلة الفرنسية. في ملف الانتخابات الأمريكية، يعقد الرئيس دونالد ترامب لقاءين اليوم في إطار حملته الانتخابية في ولاية أريزونا التي تشهد منافسة حادة، وتشير استطلاعات الرأي فيها إلى تخلفه بفارق ضئيل عن منافسه الديمقراطي جو بايدن. إلى اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان الذي كان مدار بحث بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ولي عهد أبوظبي هنأ السودان على توقيع اتفاق السلام في جوبا، مؤكدا دعم الإمارات في كل ما يحفظ سلامة السودان وأمنه واستقراره. أما رئيس الوزراء السوداني فثمن مواقف بن زايد ومبادراته لإرساء أسس السلام والاستقرار في المنطقة. إلى هجمات الحوثيين على السعودية، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية وتحديدا لاستهداف المدنيين. في شأن أرتساخ، تواصل كل من أرمينيا وأذربيجان تبادل التهم حول خرق الهدنة، وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف إن قوات بلاده سيطرت على سلسلة قرى قريبة من منطقة قرباخ خضعت حتى اليوم لسيطرة الجانب الأرمني. أما عن الحل، فلفت إلى أن باكو تفضل تسوية النزاع في أرتساخ بصيغة 2+2، أي أذربيجان وأرمينيا وروسيا وتركيا. إلى الفاتيكان، حيث دعا البابا فرانسيس المؤمنين خلال لقاء الأربعاء المفتوح إلى توخي الحذر لتجنب الإصابة بكورونا، وقال ممازحا فلنبتعد عن السيدة التي تسمى كوفيد تجنبا للعدوى.
بالعودة إلى محلياتنا، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم واستكمل معه درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني. أخيرا، صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
مغص خريف رطب ومستقر نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر السبت نتيجة منخفض جوي بتمركز شمال تركيا. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة مع ضباب أحيانا على المرتفعات، ويتوقع تساقط رذاذ بشكل متفرق بالمناطق الشمالية قبل الظهر. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الجمعة طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل. والسبت طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض بدرجات الحرارة بالداخل وفوق الجبال مع تساقط أمطار خفيفة بالداخل ورياح نشطة. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما إعادة للعناوين. لقاء مسائي جمع عون والحريري وبحسب بري ولادة الحكومة في 4 أو 5 أيام. الترسيم جدية في الجولة الثانية من المفاوضات وغدا جولة أخرى. وفد روسي في بعبدة وسراي وعين التيني وعون لبنان لم يعد قادرا على تحمل النزوح السوري. كورونا عزل دير الأحمر وإصابات في الطاقمين الإداري والطبي في مستشفى الحريري. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما. شكرا لمتابعتكم. كان على الهندسة الصوتية لهذا المساء فريدي سيبا.